بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام أبو يعلى رحمه الله حدثنا زهير قال حدثنا سعيد بن عامر عن همام عن عطاء أن ابن الزبير رضي الله عنهما صلى المغرب فسلم في ركعتين ثم قام ليستلم الركن فسبح به القوم فرجع فصلى ركعة. قال فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فأخبرته بذلك فقال ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الوارعي هذا حديث صحيح وقد أخرجه عبد الرزاق فقال رحمه الله عن ابن جريج قال قال عطاء صلى بنا ابن الزبير رضي الله عنهما ذات يوم المغرب فقلت وحضرت ذلك؟ قال نعم. فسلم في ركعتين. قال الناس سبحان الله سبحان الله. فقام فصلى الثالثة فلما سلم سجد سجدتي السهو وسجدهما الناس معه. قال فدخل أصحاب لنا على ابن عباس فذكر له بعضهم ذلك كأنه يريد أن يعيب بذلك ابن الزبير. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أصاب وأصابوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مخرج هذا عطاء ابن أبي رباح رواه عنه عدد منهم همام بن يحيى العوذي عند أبي يعلى وعبد الملك بن جريج عند عبد الرزاق ومطر الوراق عند أحمد في المسند 3285 وعيسى بن سفيان عند الطيالسي والبزار وجماعة غير هؤلاء. ذكر جملة منهم مخرج مسند أحمد. قول ابن جريج قال عطاء كقوله حدثنا عطاء عن عنت بن جريج عن عطاء بن أبي رباح لا تضر. هنا ما صرح بالتحديث عن عطاء لكن لا تضر عن عنت ولا مثل هذا القول المحتمل لعدم السماع منه. ابن الزبير هو عبد الله بن الزبير صحابي جليل ممن تأخر موتهم من الصحابة فاحتاج الناس لهم كثيرا وجمعوا في العبادلة وجمعوا هؤلاء في قول ذلك ابناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرف يعني هؤلاء الأبناء ابن عباس وابن عمرو وابن عمر وابن الزبير هو هؤلاء العبادلة وكان إمام قومه لمكة وكان الأمير بها حتى حصل ما حصل بينه وبين بن مروان وتسلط عليه الحجاج فقتله حجاج بن يوسف أمير بن مروان آنذاك فقتل عبد الله بن الزبير كما معروف في السيرة أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين ثم قام ليستلم الركن وهذا دليل أنه كان يصلي بجانب البيت كانوا يصلون بجانب البيت جهة رتاج الكعبة، والصلاة بجانب البيت على ذلك سار الأئمة، صلاة الأئمة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده بجانب البيت، فينبغي الاستمرار على ذلك. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن حصل شيء من الزحام فإن ذلك يسير على الإمام، تشق له الطريق فيدخل وتشق له الطريق فيخرج. أولى من التباعد عن الكعبة بتلك المسافة ولو كانت قصيرة. وأيضا ربما حصل أن صلى أناس أمامه، أما في الظرف الحالي فإنهم يمنعون الناس أن يصفوا أمامه ويجعلون فجوة له أمام إلى جهة الكعبة لا يصلي فيها أحد، لكن قد يطول الزمن فيترك ذلك. وجمهور العلماء على أن الصلاة أمام الإمام غير صحيحة، صلاة المأموم أمام إمامه غير صحيحة. هناك كلام لشيخ الإسلام لكن هذا معروف. ثم قام ليستلم الركن، استلام الركن في شأن من يطوف بالبيت، طواف فرض أو طواف نفل، سواء كان حضرت الصلاة وهو يطوف لحجه أو لعمرته أو تطوعا، طواف نافلة لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من الليل أو نهار. استلام الركن في الطواف مشروع مستحب ما لم تحصل مشقة على المستلم أو على من ربما زحم فتضرر، فإن المشقة والضرر قد يؤدي إلى الإثم، والاستلام مستحب. واستلام الركن في غير طواف لا دليل عليه، لا استلام الركن ولا تقبيل الحجر الأسود ولا كذلك السعي بين الصفا والمروة لغير عمرة أو حج. وبعضهم ربما تطوع بسعي لغير وهو غير معتمر في ثيابه يسعى، حتى وجد من بعض الكدادين في العربات من يظن هذا الظن أنه يعني يطوف بين الصفا والمروة الحاج أو المعتمر وينويه طوافا له وهو في ثيابه، وهذا غلط. وجد من ابن الزبير، ذكروا عن ابن الزبير أنه كان يرى استلام الركن أو تقبيل الحجر في غير طواف وهو اجتهاد منه، كما هو في هذا الموضع أنه قام يريد أن يستلم. هل كان في طواف أو كان على ما هو يراه أنه يجوز لغير الطائف أن يستلم أو يقبل الحجر، هو اجتهاد منه ليس عليه سنة، جاء أيضا عن ابن عمر أو كذا. فلا ينبغي استلام الركن ولا تقبيل الحجر لغير الطائف. وما أكثر الذين يصلون بجانب الحجر أو بجانب الركن فإذا سلم وثبوا في ثيابهم وليسوا طائفين، حتى ليسوا في تكملة الطواف، حضرت الصلاة فصلوا وهم مكملين للطواف، ولكن يقبل وينصرف، هو كما سمعت ما عليه دليل اجتهاد من ابن الزبير ولا دليل عليه. فسبح به القوم دليل على أن من نابه شيء في صلاته أن المأمومين يسبحون، إذا حصل في صلاته خلل سبحوا به، سبحوا له أو سبحوا تنبيها له بصيغة سبحان الله. في هذا الحديث وفي غيره الصحيح حديث سهل، هذه جملة أحاديث، أي أنه ما أكمل صلاته فرجع فصلى ركعة يكمل صلاته. فعتب بعض الناس وكأن عطاء ممن عتب، لأنه ذهب يخبر شيخه ابن عباس رضي الله عنه، هو ومن ضمنه أناس، قال فأخبرته بذلك فقال ما أماط عن سنة نبيكم، أي ما أبعد عنها، بل هذه السنة، وهذه السنة ثابتة في قصة ذي اليدين، حديث ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من نقص. حديث أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فقال له ذو اليدين الصلاة يا رسول الله نقصت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أحق ما يقول؟ قالوا له قال نعم، قالوا نعم، فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتي السهو. هكذا فعل ابن الزبير، كمل ركعة الركعة الثالثة من المغرب وسجد السجدتين سجدتي السهو، لما سلم سجد سجدتي السهو بعد السلام، لأن من سلم من زيادة في الصلاة يعني كأن زاد في الصلاة سهوا، أو نقص منها كمن سلم من ركعتين في الرباعية أو في الثلاثية كالمغرب، سلم من نقص إنه يسجد بعد السهو، بعد يعني يسجد بعد التسليم. أما من قام من تشهد سهوا، مشي التشهد الأوسط، أو شك في صلاته لا يدري كم صلى، فإنه يسجد قبل السلام. هكذا جاءت الأدلة في هذا الباب، ودليل ذلك أيضا هذه القصة، وهو فقيه ابن الزبير سلم ثم سجد بعدما سلم. قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري تحت حديث 1227 بواب البخاري، إذا سلم في الركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين، أي في النقص في الرباعية نقص منها، مثل سجود الصلاة وأطول، وساق الحديث الذي قرأناه. قال البخاري قال سعد ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين، وقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب تحت هذا بوب البخاري هذا الباب على أن من سلم من نقص الركعتين أو ركعة من صلاته فإنه يأتي بما بقي عليه ويسجد سجدتين، مثل سجود الصلاة أطول تجزئه صلاته. وليس معناه أن يترك الركن، فمن ترك ركنا في الصلاة يؤدي الركن ثم يسجد لتركه سهوا، أما العمد لا يجوز، تبطل الصلاة بترك ركن عمدا، يؤدي الركن يتم ذلك الركن ثم يسجد لسهو، ولا يجزئه سجود السهو عن ترك ذلك الركن بلا خلاف. فلا يكتفى مثلا بالسجود عن الركعة الفائتة، بل تؤدى الركعة لأنها ركن ثم يسجد. قال ابن رجب في شرح هذا الحديث، وقد دل هذا الحديث من جميع طرقه، وكذا حديث عمران أيضا، على أن من سلم من نقص ركعة فأزيد من صلاته ناسيا ثم ذكر قريبا جاء أنه سلم فخرج، ثم ذكر قريبا أي قبل انتقاض وضوئه، هذا معنى قريبا، قبل طول الأمد، قبل خروج الوقت، أنه يبني على ما مضى من صلاته ولا يلزمه إعادتها، وهو قول جمهور أهل العلم. لكن إذا طال عمده حتى انتقض وضوءه، طال عمده إلى وقت مثلا مثله يكون قد نسي أنه كان حصل منه كذا وكذا، فإن الصلاة مرتبة، فإذا جاء يكمل ما بقي ما رتبها في وقتها لخروج الوقت أو انتقاض وضوئه ونحو ذلك فيعيدها. هذه مسألة خلافية، هذا قول جمهور العلماء، هذا القول أرجح أن الإعادة أو تتميم ما بقي، أن تتميم ما بقي من صلاته، حبذا النووي كلاه النووي عند حديث اليدين على هذه المسألة، ما لم يطل الأمد. ذكر النووي رحمه الله من فوائد هذا الحديث، فيه دليل على أن العمل الكثير والخطوات وإن كانت في الصلاة سهوا لا تبطلها كما لا يبطلها الكلام سهوا. في هذه المسألة وجهان لأصحابنا، أصحهما عند المتولي لا يبطلها لهذا الحديث، فإنه ثبت في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم مشى إلى الجذع وخرج السرعان، في رواية دخل الحجرة ثم خرج ورجع الناس وبنى على صلاته. والوجه الثاني وهو المشهور في المذهب أن الصلاة تبطل بذلك، وهذا مشكل، وتأويل الحديث صعب على من أبطلها، فهو بقية أيضا. قال الحافظ رحمه الله، أناقش هذا المسألة يعني، وعلى أنه يعني في الوقت هل ما زال ولو كان قبل يعني لم يطل الأمد، ولخص هذا أيضا النووي الشوكاني. وفي حديث الباب دليل على أن كلام الساهي لا يبطل الصلاة، وكذا كلام من ظن التمام متقدمة دليل، لأن الأفعال الكثيرة ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهوا أو مع ظن التمام لا تفسد الصلاة. وساق أيضا قصة حديث ابن عباس، حديث ابن عباس الذي نحن في صدده، ساقه المجد وشرحه أن الشوكان في هذا الموضع، جود السهو باب من سلم من نقصان، فيه جواز البناء على الصلاة التي خرج منها المصلي قبل تمامها ناسيا، حديث اليدين، وإلى ذلك ذهب الجمهور، كما قال العراقي من غير فرق بين من سلم من ركعتين أو أكثر أو أقل، وقال سحنون إنما يبني من سلم من ركعتين كما في قصة اليدين، لأن ذلك وقع في غير على غير القياس، يقتصر على مورد النص. وحديث عمران الآتي يبطل ما زعمه من قصر الجواز على ركعتين، على أنه يلزم أن يقصر الجواز على إحدى صلاتي العشي ولا قائل به. ثم ذكر بعض من ذهب إلى أنه لا يجوز البناء على الصلاة التي خرج منها بتسليمتين من غير فرق بين العمد والسهو، وأجابوا عن حديث الباب بأن قصد إن كانت قبل نصف الكلام. حاصله حاصل ما خرجنا به في هذا، مع أن البحث فيها طويل، حديث عدة أمور. الأمر الأول أن ابن الزبير كان يصلي بجانب الكعبة وأن هذه السنة، الأمر الثاني أن من ترك ركنا سهوا لا بد من إتيان بذلك الركن، لأنه السجود لا يجبر الركن، سجود السهو. الأمر الثالث أن استلام الركن أو تقبيل الحجر لغير الطائف غير مشروع، وأن ابن الزبير كان يرى استلام الركن لغير الطائف اجتهادا منه. الأمر الرابع أن من سهى في صلاته لا يقر على سهوه، فإن كان الخامسة لا يتابع وينتظرونه حتى يسلم فيسلمون معه، وإن كان أيضا خطأ في الصلاة يسبح ينبهه المصلون بقول سبحان الله. الأمر الذي يليه أن من لم يتم صلاته فأخبر أنه حصل نقص في صلاته أو ذكر أنه يكمل صلاته ويسجد للسهو بعد السلام. وأشرنا إلى موطن السجود بعد السلام. الأمر الذي يليه أن هذا اختلفوا فيه، هل لو طال العمد إلى غد مثلا سهى في هذا الصلاة وإلى غد وإلى الليل يبني على ما بقي، صلى ركعتين فيكمل بقية الركعتين ويسلم ويسجد السهو، أم يعيد؟ الصواب يعيد إذا طال الأمد، لا لأنه تكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وما أعاد الصلاة بل بنى بكسر اليدين، ولا لأنه مشى شيئا ما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين مشى خطوات شبك بين أصابعه وإلى آخره. هذا معناه أنه فعل ذلك ناسيا، كمن يتكلم ناسيا في الصلاة فلم يؤثر ذلك، ولكن لأنه انتقض وضوءه أو لأن الوقت قد خرج، لا يتسع إلى أن يعيد يبني فيه، بل يعيد الصلاة من جديد. وأن الصلاة لا تسقط، وفي مثل هذا الحال لو طال مثلا 3-4 أيام أسبوع شهر وأخبروه أن الصلاة التي حصل فيها نقص أنها حصل فيها نقص، هل يترك أم يقضي في مثل هذا الحال وقت الذهب؟ ظاهر ذلك أن ذلك سهو، ومن نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، فهذه الصلاة التي تركها ما هي تامة، التي حصل مثل صلى المغرب 2 أو الظهر أو الرباعية 2، ما هي تامة، ما هي صحيحة، فوجب أن يعيدها ولو بعد مدة إذا علم الحديث من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. وسواء سهى عنها كلها ما صلاها أو سهى عن ركعة منها أو ركن منها ما أداه سهوا، فإنه يعيدها مهما ذكرها من عمره للحديث المذكور. وإلى هنا بارك الله فيكم.